لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصوم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
نعم، إذا خطأ النساء يذكرنا.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، والمعنى واحد، واللفظ أبي عمار. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدق به. فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه. قال: فخذه فأطعمه أهلك. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه: خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر.
فمتى
ما ملك يوما ما كفر.
طيب. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي في جامعه في كتاب الصيام، قال: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، يعني بيان الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع. والفطر لا يكون له كفارة إلا الجماع، وخص بذلك، وأما ما عداه ذهب أهل العلم إلى القياس عليه، وهذا القياس لا يصح، فالنص ورد في الجماع فقط دون غيره، والجماع محرم في رمضان، ولا يجوز وكبيرة من الكبائر. ويتعلق بذلك أمور. الأمر الأول التوبة والندم والعزم على عدم العودة، والأمر الثاني أداء الكفارة المغلظة، مرتبة كما في هذا الحديث على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن جميع الأحاديث التي وردت وناقلها تلامذة الزهري أنها مرتبة، وهذا هو الصحيح. والأمر الثالث قضاء ذلك اليوم، فينبغي البعد عن هذا، ولا يفرق بين المتعمد والناس، أما المتعمد فحاله معلوم، وأما مدعي النسيان فالجماع لا يكون فيه نسيان، لأنه مفاعلة بين طرفين، وتلك المفاعلة تحتاج إلى معالجة ووقت حتى يقع الجماع الذي يستوجب الكفارة المغلظة. فإن نسي طرف تنزلا مع من يقول بالنسيان، لم ينسى الآخر، وهذا بعيد أن يكون في الجماع في نهار رمضان نسيان، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه هذا الرجل لم يستفصل منه، وإن كانت القرينة تدل على أنه متعمد بقوله هلك، والهلاك هو الوقوع في المعصية، لكن الأمر على عمومه كما قال أهل العلم، ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم في المقال. فترك الاستفصال دليل على العموم، فلا يفرق بين متعمد وناس. وعلى المرأة مثل ما على الرجل، إلا أن تكون مكرهة وأجبرت وألجئت ودافعت عن نفسها ولم تستطع الهرب، وذلك لضعفها، فليس عليها شيء، وصيامها صحيح في ذلك اليوم الذي جامعها زوجها فيه. إذا كان رخص الله سبحانه وتعالى في الكفر مع شدة وحرصه على إيمانه ولكنه ألجأ لذلك إلجاء فكذلك المرأة إذا ألجأت وأجبرت وعانت ودافعت وتهربت وابتعدت لكن لا مجال لها من التخلص منه فليس عليها شيء. وأما إن دافعت ثم رغبت وشاركت لأن الجماع لا يأتي مباشرة يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى أشياء قبله فإذا طاوعت فهي كذلك يعني كذلك في الكفارة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى من هو ذلك الرجل وليس هناك زيادة علم في معرفته وإن كان نص بعضهم على أنه سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر ولكن لا يهم من هو يهم طالب العلم الحكم الشرعي وما يتعلق به فقال يا رسول الله هلكت يعني وقعت في الإثم والمعصية دليل على معرفته أن ذلك الأمر محرم ولا يجوز لكنه لا يعلم ما يترتب على ذلك قال وما أهلكك يعني ما أوقعك في المعصية أي ذنب اقترفت وأي عمل قمت به قال وقعت على امرأتي في رمضان وقع عليها يعني جامعها والسائل سأل عن نفسه قد يقول قائل ولم تلزم المرأة بحكم لم تلزم به نقول لم تأتي وتسأل والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حكما عاما لكل من وقع فالحكم الخاص يدل على العموم وليس هناك خصوص في الأحكام الشرعية يخص هذا دون هذا والمرأة كالرجل فهناك ما يخرجها من الأحكام إلا ما خص الدليل بإخراجها وإلا فهي مشاركة وعليها ما على الرجل في جميع الأحكام والخطاب وإن كان أتى للرجال لأنهم أهل القوامة وأهل الخطاب والمرأة تدخل ضمنا فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف قال وقعت على امرأتي في رمضان فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أتى سائب نادم مريد أن يكفر عن ذنبه في الدنيا وهكذا ينبغي على كل مؤمن والنفس تقع فإذا وقعت يبادر إلى التوبة والندم وأداء ما عليه من الكفارة ولا يتملص، ولا يأتي بشيء من المفطرات مما لا يجوز له الإتيان به ثم يواقع زوجته إذا أرادها أفطر وقال أفطرت وجامعت، نقول ذلك الفطر لا يجوز أولا، وحرمة ذلك اليوم وقعت فيه فعليك كفارة مغلظة. والتحايل غير مطلوب، تتحايل على من؟ على من خلق فسوى وقدر فهدى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ والرقبة هنا كما يقول أهل البلاغة بأنها مجاز، ومجاز مرسل، مجاز مرسل أراد أتى بالجزء وأراد الكل، لأنه يتعلق بأمور عشرة: السبب والمسبب وعلى ما كان وعلى ما سيكون والحال والمحلة والآلة والمجاورة. أراد الرقبة جزء أطلق ذلك، وأراد الكل، وكما مر معنا أن المجاز مردود، وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة ورده، وإن كان الجمهور على أنه في القرآن وفي السنة وفي اللغة العربية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم بأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، والمعاني تدل ويعرف معناها من السياق. فقوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا المجاز على ما سيكون يعني مستقبلا، فاجرا كفارا، والولد الصغير لا يلد لا فاجر ولا كفار، وإنما على ما سيكون، وهذا على حقائقه لا نقول فيه مجازا. وذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى أن المجاز ممنوع في القرآن جائز في اللغة، رحم الله الجميع. فالمجاز ممنوع، وإنما الأمور بحقائقها، والله سبحانه وتعالى بتكلم بالقرآن على حقيقته ولا نحتاج لمجاز. عندما يقول لك أحدهم: اسأل القرية، هل أنت تذهب إلى حجرها وغرفها؟ وإنما تسأل أهلها، هذا شيء معلوم. وعندما تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا، أن المجاز يختلف عن التشبيه. التشبيه لابد من وجود أركانه الأربعة: طرفاه المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه ووجه الشبه، والمجاز أن يحذف وجه الشبه وأداة التشبيه ويحذف إما المشبه أو المشبه به. فلو حذف المشبه وبقي المشبه به كانت استعارة تصريحية، وإن حذف الآخر فهي استعارة مكنية. وهذا كله في القرآن وفي السنة وفي اللغة ما يجوز، ولكنه حصل من أهل اللغة وأهل البلاغة وقرروا ذلك. فطالب العلم إذا عرف مثل هذه الأمور لا يعرفها ويتعلمها كأنها حقائق وواقع فعلا، وإنما يتعلم مثل ذلك ليرد ويبين حقائق الأمور، وأن الكتاب والسنة واللغة العربية أتت على حقائقها وإدراكها من سياقها. قوله أن تعتق رقبة، والرقبة هنا يعني مملوك، وهي العتق، وفك حل وثاقه. فإن لم تجد قال هل تجد؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انتقل من أمر العتق إلى أمر الصيام. والصيام شهرين متتابعين يعني 60 يوما لا تنقص. بدأ بأول الشهر وكان الشهر ناقصا، أو بدأ من منتصفه، إنما المقصود عدد الأيام شهرين متتابعين. لأنه عندما أتى إلى الإطعام قال إطعام 60 مسكينا، فالعدد 60 يوما. قال الرجل لا، يعني لا يستطيع. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذه الكفارة مرتبة على الاستطاعة، والاستطاعة لا يعرفها إلا المكلف نفسه، فلا تعد بحد. فالمستطيع لصيام شهر رمضان يستطيع أن يصوم الشهرين، والأمر راجع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا دين. قال اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق وهو الزنبيل المكتل، كما في رواية الدارقطني أنه فيه 15 صاعا. قال والعرق المكتل الضخم. قال فتصدق به. الرجل فقير ولا يجد. قال ما بين لابتيها أحد أصغر منا، يعني ما بين لابتين الجبلين المدينة، يعني الحرتين. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه فأطعمه أهلك، وما قال له أن الكفارة سقطت عنه. ولكن الرجل قال فقير وعياله جياع، فقال أطعمه أهلك. فإذا لم يستطع الإنسان على عتق الرقبة، والآن ليس هناك عتق الرقاب. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الاسترقاق إنما هو سببه الكفر. يرق كان كافرا، ثم قام أهل الإسلام بالجهاد، وليس ذلك الجهاد دفاع عن بلد، عن بلده أو عن أهله أو عن إلى آخره، وإنما هو جهاد طلب، يعني نشر الإسلام. ولهذا قبل أن يدخلوا لا بد أن يبين للبلد، إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويوصي أمراءه. فإذا أخذ من هذه الحيثية وهي سبب ذلك الكفر، ورق ويباع ويشترى ويبدأ، والعتق يكون من كان هذه حاله، والآن لا يوجد ونحن في نعمة الحمد لله. فإذا لم يوجد ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، فيأتي الرجل في أيام، في الأيام الباردة والأيام القصيرة، ثم يصوم ويؤدي ما عليه، لأنه لا ينتقل إلى الإطعام ما دام مستطيعا ويصوم شهر رمضان ويستطيع، وإن فعل ذلك لم يجزه. ولكننا لا نلزمه، لكن نقول إذا استطعت صم، ولم تستطع فعل كذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يبرئ ذمته ما كان مستطيعا قبل الذي أداه، ما كان مستطيعا للعتق لا يقبل منه الصيام، ولو كان مستطيعا للصيام ما قبل منه الإطعام، وهكذا. وأما من لم يجد ولم يستطع في هذا الوقت أن يصوم، نقول انتظر وهو باق في ذمتك، متى ما استطعت أدي ما عليك صياما أو إطعاما. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمر، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث، قلنا حسن صحيح هذا جمع بين صفتين الحسن والصحة، إما باعتبار طريق إما باعتبار إسنادين أو التردد في النافل، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة. قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع. وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، قاسوا ذلك فطره متعمدا على الجماع، لكن الحديث ما ورد إلا في الجماع فقط. وأما المفطر في رمضان متعمدا بالأكل والشرب فهذا ليس عليه كفارة مغلظة، وإنما عليه التوبة والندم والعزم على عدم العودة والقضاء. قال وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، هذه صدق من الرسول صلى الله عليه وسلم، خذه وأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني. قال يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، والكفارة تكون على من قدر عليها. لكن إذا لم يقدر في ذلك الوقت تكون بذمته حتى يقدر. و وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فأطعموا أهله، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، يعني يحتاج وفقير يأكل، لكن الكفارة لا تسقط بحال من الأحوال. قال وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر، يعني متى ما وجد يكفر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن علي بن نصر الجهضم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وأبو عمار، وهو الحسين بن حريث أبو عمار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال المعنى واحد، يعني حديث نصر وحديث الحسين بن حريث أبو عمار، يعني حديثهم واحد ومعناه واحد وإن كانت تختلف الألفاظ. قال واللفظ لفظ أبي عمار، وهنا بين اللفظ لمن، لأبي عمار الحسين بن حريث. قال أخبرنا سفيان بن عيينة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم تفضل. من أفطر بعذر أو بغير عذر لا يلزم بصيام، لأنه أفسد ذلك الصيام بعذر، إن كان مسافرا أو حائضا طهرت أو مريض شفي أو ممن تعمد الفطرة بأكل أو شرب أو جماع لا يلزم. ومن قال بأنه حرمة ذلك اليوم ليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل، وإنما الصيام من أفطر يكون مفطرا وله الأكل والشرب، لكنه لا يجاهر بأكله وشربه أمام الناس، وليس على ذلك، وليس على إلزامه بالإمساك دليل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب ما جاء في السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم. السواك للصائم ولغيره لا بأس به، وهو من الأمور المشروعة، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة لولا أنا شك على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء. ومما أيضا ورد فيه من حديث أم المؤمنين عائشة ورد معلقا في صحيح البخاري السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا ورد الإمام البخاري معلقا. فالسواك من الخصال المطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى وهو في مرض موته وقبل أن تنتزع منه روحه وهو يتسوك، وآخر ما ما خالط لعابه، لعاب أم المؤمنين عائشة عندما أخذت السواك وطرته بلعابها أخذه وتسوك به صلى الله عليه وسلم. والسواك في أي حال من الأحوال. وأما من منع من السواك قال بأنه يذهب خلوف فم الصائم، والخلوف لا يكون من الفم ورائحة الفم، وإنما ذلك تلك الرائحة التي تخرج إنما هي من خلو المعدة من الطعام، وليس للفم علاقة به. وأما إذا كانت الفم رائحة ينبغي على الإنسان مع السواك أن يتفقد ما بين أسنانه من بقايا الطعام، قد يكون طعام تخلل بين أسنانه وبقي، وقد لا يخرجه المسواك، وإنما قد يتخذ خيطا ويحركه بين أسنانه وسيرى من بقايا الطعام التي لها رائحة كريهة. فخلوف فم الصائم لا يكون ذلك الخلوف من الفم، وإنما يكون من المعدة. فلا بأس أن يستاك الإنسان في بداية النهار وفي وسطه وفي آخره ولم يأتي ما ينهى عن ذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. ما لا أحصي يعني عددا ولا وقتا، يعني كل الأوقات كان يتسوق ولم يمتنع عن السواك صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات، وإنما كان يستاك دائما. فالسواك لا بأس به للصائم ولغير الصائم، وليس هناك نهي. قال في الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم باسا. قوله إذا قال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يقصد أهل الحديث، يقصد أهل الحديث. قال لا يرون بالسواك للصائم باسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، ولا يكون سواكا إلا برطب، لا يكون السواك إلا برطب، سواء كان آخره يابسا يكون أوله رطبا مع تبلله بالريق باللعاب. قال وكرهوا له السواك آخر النهار، يعني حتى لا يذهب على زعمهم خلوف فيه. والقول ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى قال ولم يرى الشافعي بالسواك باسا أول النهار وآخره، وهذا هو الصحيح. قال وكره أحمد وإسحاق، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم الراهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بإسحاق بن راهوية وهو شيخ البخاري. قال وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار، وإنما كرهوه من أجل ذهاب الخلوف، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على الكراهة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وضعيف، عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ضعيف أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عامر صحابي رضي الله عنه. والحديث له طرق يتقوى بها شكلندكم الألباني. نعم، ضعفه، وإن ضعف من قبل عاصم لكن له طرق تبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتسوقه ما لا يقصى. نعم. المهم لا تصل إلى الحلق، لا بس فرشة والمعجون استخدمها الإنسان لا بس، لكنها لا تسقط إلى حلقه إذا استخدمها في فمه فقط لا بس. كذلك أيضا المرأة تتذوق حال الطعام وما يتعلق به لا بس، لكن تلفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكحل للصائم. قال حدثنا عبد العال بن واصل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكحل للصائم. يعني بيان ما جاء، هل يكتحل الصائم أو لا يكتحل، وهل الكحل من المفطرات أم لا. يجوز للصائم أن يكتحل كما يجوز لغيره أن يكتحل، ولا بأس به للصائم وإن وجد آثاره في حلقه. فالكحل ليس من المفطرات، والحكم بأنه مفطر يحتاج إلى دليل، لأن بقولنا مفطر نبطل العبادة ثابتة بدليل شرعي، فلا يصار عنها إلا بدليل شرعي. ولم يرد في الكحل ما يدل على أنه يفطر الصائم، والعين ليس بمنفذ، بخلاف الفم، لو كانت منفذا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأنف في حديث لقيط قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو كانت العين منفذا لأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يجتنب، وحتى لا يقع الناس في حرج. فالأنف منفذ إلى المعدة، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق. طبعا في غير الصيام، وأما في الصيام فلا، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا استثناء، إلا أن تكون صائما. دل على أن الكحل لا بأس باستخدامه للصائم، وإن وجد أثره في حلقه، وإن وجد أثره في حلقه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني أفأكتحل؟ يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتحل لأن عينه مريضة. ولهذا الشكوى يأتون كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالأحكام الشرعية. فتلك المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي عيني ابنتها وكانت محادة، يعني على زوج مات، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرت ما كان في عينها، قالت أفنكحلها؟ قال لها لا، لأن الكحل من الزينة والمعادة تجتنب الزينة أيا كانت، حتى لو كانت الزينة في ضحكها لا تضحك، لأن في ذلك ترغيب فيها، فيتجتنب كل زينة. فعلا وعملا. فهذا الرجل اشتكى عينيه، قال فأكتحل، لأن الكحل علاج للعين، بخلاف هذه الأصباغ التي يستخدمونها الآن وقد أثرت على، لأنها مواد كيميائية، بخلاف الكحل فهو حجر طبيعي فيه مواد وفيه معادن تنفع العين، وكانوا يكتحلون للشفاء. ولا بأس بأنه زينة، لكنه كحل الإثمد وهو الحجر، بخلاف هذه الأصباغ فقد أثرت على عيون النساء. والأدهى من ذلك استخدموا تلك اللاصقات بألوان، والعرب لا تعرف جمال العين إلا بسوادها، لا تعرفها باصفرارها واحمرارها واخضرارها وما إلى ذلك من تلك الألوان، وإنما هذه من المشابهة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة اليهود، وأما المرأة فجمالها في سواد عينها وطول شعرها والشعراء يتغزلون في ذلك. قال وأنا صائم فأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وإن كان الحديث فيه هذا الرجل طريف بن سليمان أبو عاتك ضعيف، لكن معناه صحيح. قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتك يضعف. قال واختلف أهل العلم في الكحول الصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن مبارك وأحمد وإسحاق. قال ورخص بعض أهل العلم في الكحول الصائم وهو الشافعي، وهو قول الشافعي، وهذا هو الصحيح. لا بأس، وقول الشافعي هذا هو الصحيح، لا بأس أن يكتحل الصائم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الأعلى بن واصل الكوفي، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا الحسن بن عطية، والحسن بن عطية صدوق أخرج له الترمذي. قال أخبرنا أبو عاتكة وهو طريف بن سليمان أو سليمان بن طريف، ضعيف، أخرج له الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الألباني قال ضعيف، نعم هو ضعيف كذلك، قال ضعيف الإسناد، اي نعم، كما قلنا المتن معناه صحيح وفيه ما يدل على ذلك، والله أعلم. تفضل. لا واحدة. المحادة لا محادة لا لا، إنما هي مأخوذة من العدة التي تمقذ فيها، على حسب تقول معادة أو معدة أو معدة. أنا ما سمعت أنا محادة. المحادة للإحداد غير العدة. لا 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 لا، الله سبحانه يقول فعدتها أنا. اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قيل ان له ثلاث، لا كان له مقفلة يجعل في كل عين ثلاثة مراود مقفلة. نعم، ونتمنى لو يسر الله سبحانه وتعالى لنا نقرأ الشمائل المحمدية، وهي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحسن بامثالنا، ونحن نقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان نقرأ تلك الصفات. نعم، يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. يكتحل لا بأس، وهو صائم وهو مفطر لا بأس، والله لا بأس، للزينة أو للعلاج. أنا ما في بأس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتحل. نعم، أي نعم. نعم،
وجبر الشمائل
بالحكم على الأحاديث. نعم، اختصر، كتب له مختصر، ولكن إن يسر الله سبحانه وتعالى ويرانا له فرصة ونتمنى ذلك سنقرأ العصر. نعم، إن شاء الله ما نترك العمل هذا إلا أن تربط الرجل. ما نحتاج لا شهادة عالية ولا شهادة أقل، لا نحتاجه، ولا نحتاج على ذلك الدرس ريال، درهم أو درهمين، وإنما نحتاج التوفيق فقط. بخلاف ذلك الرجل الذي كان يشرح بعض دروسه في المسجد، سمعته لم يقل أحد، فيقول ذات يوم، يكلم تلامذته ويقول لهم ذات يوم نظرت فإذا خالد بن الوليد واقف على الباب، ثم أقسم ثلاثة أيمان قال وسأسأل عنها. ما شاء الله. قال فنظرت إليه، فنظر الطلاب إليه فقال ابقوا مكانكم فأنتم بين يدي عالم.
ما شربوا خالد بن
الوليد؟ لا إله إلا الله. قال أبقوا مكانكم فأنتم بين يدي عالم. قال فذهب إلى دورة المياه ليتوضأ. إلى دورة المياه
يلحق الدرس.
ممكن يلحق الدرس. هذا محمد حسان ما غيره، اللي لعب الآن بالدنيا لعب محمد حسان. سمعته يقسم بالله ثلاثة، متى هذا؟ في الفتنة هذه مع الإخوان، وأيام رابعة وأيام ال
دخل
في، يقول في جامعة التوحيد، وكان فإذا نظر فإذا عمر بن الخطاب واقف، اسمه خالد بن الوليد واقف على الباب. قال فنظرت إليه، فنظر الطلاب وأرادوا أن يقوموا، قال ابكثوا مكانكم أنتم بين يدي عالم، يعني تزكية من خالد بن الوليد له، زكى أنتم بين يدي عالم حقيقة، يقسم بالله ثلاثا. كفى
الكلمة حق مخالد.
لا لقى رضي الله عنه، رضي الله لا تنفذ قبل مخرج. قال رضي الله عنه، ثم ذهب يتوضأ، وعلى قولك يمكن أن يلحق الدرس قبل ما ينتهي. قال أنتم بين يدي عالم، ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مدري إيش مال الكلام، ويقول للي صوروا لكذا امسحها ولو تبقيها سأعاقبك. شغلة ما يتصور الإنسان. قل بسم الله يا ابني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله توفيقك.